الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشروط الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، قال الشارح رحمه الله عليه وهو العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، قال في دليل على التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وقول نوح ألا تعبدوا إلا الله، فهذا هو أول واجب كما هو معلوم، خلافا كما قلنا لأهل الكلام فقال أول واجب هو النظر أو إرادة النظر أو الشك، فمنهم من ذهب إلى أن أول واجب هو النظر، ينظر في أدلة إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، ومنهم من أثبت واجبا متقدما على النظر وهو الإرادة، الإرادة ثم النظر، ومنهم من أثبت واجبا متقدما على ذلك وهو الشك والعياذ بالله، يبدأ يشك في وجود الله عز وجل ثم ينتقل إلى الإرادة ثم ينتقل إلى النظر، كل هذا من ضلال علماء الكلام، ومن أجل هذا ومن أجل غيره أجمع أئمة الإسلام على ذم الكلام وأهله وحذروا من ذلك غاية التحذير. قال رحمة الله عليه وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، ومعناها هو التوحيد في رواية إلى أن يوحد الله، هذا معنى لا إله إلا الله عز وجل، توحيد الله بالعبادة. قال العلامة القيم رحمه الله لهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، والذي عليه علماء الكلام يدعون أولا إلى مسألة الإقرار بالله عز وجل، الشيء الذي لم تدعو إليه الرسل، فإن الخلق مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق، مقرون بوجود الله عز وجل، وإن جحدوا ذلك بألسنتهم فإن قلوبهم مستيقنة، ولهذا دعوة الرسل جاءت ما هو إلى قضية إثبات الخالق، وإنما دعوا أممهم إلى توحيد الله عز وجل، إلى إفراد الله بالعبادة. قال لا إلى الإقرار به، فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما في شك في الله عز وجل، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس الأبصار كلمحق، الشمس أظهر ما يكون للبصر لشدة نورها ولشدة ضوئها، وما في من الأضواء أشد ضوءا من الشمس، فهي أظهر ما يكون للأبصار، والله سبحانه وتعالى أظهر للبصائر من الشمس للأبصار كلمحة. قال وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون إلى آخر الآيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله، معصوم الدم والمال، معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، فيكون شأنه كشأن المنافقين ترفضوا بكلمة التوحيد حتى تعصم دماؤهم وأموالهم. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. قال المصنف رحمه الله: في أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. والمصنف هو الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال في حديث معاذ: هذا الإنسان قد يكون عالما كاليهود وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، وهذا موجود. فكم من إنسان عنده علم ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، ويرى أن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، ضل في ذلك بعض من وصل بالعلم ممن تقدم ودخلت عليه شبه علماء الكلام، فصار يجهل معنى لا إله إلا الله ما علمه. قال: قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قول: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، ولهذا جاء الأمر بهما بعد الأمر بالشهادتين، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، ولهذا كان المقرر عند جماعة من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر، كما أن ترك الشهادتين كفر بالله عز وجل. بهذا جاءت النصوص المتكافرة، ومن أهل العلم من ينقل إجماع الصحابة على ذلك، على أن من ترك الصلاة يعد كافرا قد انتقض إسلامه والعياذ بالله، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبين الصلاة من ترك فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، إلى غير ذلك من أدلة الواردة في الباب. ولهذا فرضه الله عز وجل في السماء، في السماء السابعة في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا لعظيم شرفها ومكانتها عند رب العالمين سبحانه. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالب الفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأمر ابتداء بالإسلام، بأصل الإسلام، ثم انتقل به إلى سائر الفرائض. قال: إنه يدل على أن المطالب الفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مخاطب بها ويجاد بعذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطب بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا قول الأكثرين. انتهى. إذا هذا هو الصحيح، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والمراد بالفروع ما عدا الشهادتين، فمخاطبون من أصل الشريعة وهو الشهادتان، وما تفرع عن الشريعة من سائر الفرائض، لكن لا تصح منهم سائر الفرائض إلا بتوكيد الله عز وجل، وهم في الآخرة يعذبون على أصل الإسلام الذي ما قبلوه، وعلى الفرائض التي تركوها من فرائض الإسلام. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كل نفس ما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا إنكم مصلين. وهم كفار من أهل الإجرام والكفر والعياذ بالله، الذين وكانوا يكذبون بيوم الدين كما في هذه الآية أخبر عن أنفسهم، فهم كفار حتى بالبعث والنشور. ومع هذا عذبوا ودخلوا نار جهنم، ومن أسباب دخولهم النار تضيع الفرائض، تضيع الصلوات، لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نقوم مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا ما يدل على أن الكفار يعذبون على ترك الإسلام وما في الإسلام من الفرائض، ما يعذبون على ترك الإسلام فقط، بل يعذبون على ترك الإسلام وما في الإسلام أيضا من الفرائض والواجبات، فهم مخاطبون بأصل الإسلام وبما فيه، إلا أنه لا تقبل منهم الفرائض إلا بعد الدخول في الإسلام بعد الإتيان بالشهادتين. قال قول فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، في دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، ولهذا ذكرت بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وقال الصديق رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين من أراد أن يفرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله، أو كما قال رضي الله عنه. قال في دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، والصلاة هي إحسان في عبادة الله عز وجل، والزكاة في إحسان الخلق. فأعظم الإحسان في عبادة الله عز وجل بعد التوحيد الصلاة. وهكذا أوجب إحسان للخلق الزكاة، فأمر الله سبحانه وتعالى بهما، والله عز وجل يأمر بالأمرين في أدلة متكاثرة، ويدم على ترك الأمرين ما يتعلق بعبادة الله وما يتعلق بالإحسان إلى الخلق. أرأيت الذي يكذب الدين كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا أحسن في عبادة الله عز وجل فراءوا في صلاتهم، ولا أحسن إلى عباد الله فمنعوا الماعون. قال بعض العلماء الماعون ما ينتفع به مع بقي أصله كالفأس والسكين والقدر، ومنهم من أدخل الزكاة في ذلك. الشاهد من هذا أن الله عز وجل ذمهم لأنهم ما أحسنوا في عبادة الله وهي الصلاة، بل رأوا فيها، وما أحسنوا إلى خلق الله عز وجل بل منعوا الماعون. فيذم الله عز وجل من ترك الأمرين، ويأمر الله سبحانه وتعالى بالاستقامة عليهما، الاستقامة على الصلاة وعلى الإحسان إلى الخلق. قال فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خصم صلاة الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. نعم، ولهذا قدموا في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم ذكر الله عز وجل بقية الأصناف الثمانية، وابتدأ الله عز وجل بالفقراء والمساكين، فحقهم أوكد من حق غيرهم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفقراء ولم يدخل سائر الأصناف، قد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا يدل على أن الفقراء هم أحق الناس بالزكاة من سائر الأصناف الثمانية، وإن كانت الزكاة تصرف في مصالحها الثمانية، لكن حق الفقراء أوكد وأعظم. قالوا إنما خصم صلى الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفي أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرف إما بنفسه أو نائبه، وفي هذا الحديث النائب، لأن معاذا هو نائب النبي عليه الصلاة والسلام في أهل اليمن، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه. ولهذا قاتل الصديق رضي الله عنه في خلافته من منع الزكاة، قال أخذت قهرا منه. وفي الحديث والإمام يتولى زكاة الأموال الظاهرة مثل الزروع والمواشي وعروض التجارة، أما الأموال الباطنة فالعبد مستأمن بها، مستأمن عليها، يخرجها إما إلى السلطان وإما إلى أهلها. الأموال الباطنة كحلي النساء مثلا، وما عند الإنسان من مال نقدي في منزله أو ذهب أو فضة، هذه أموال باطنة الإنسان مستأمن عليها، وإنما يجبي نواب الخليفة الأموال الظاهرة، عروض التجارة، الزروع، الثمار، البهائم. وبهذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام جل على ذلك سنة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قال وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأحمد، مذهب الجمهور. الشافعي ذهب رحمة الله عليه إلى أن الزكاة تصرف ولا بد في الأصناف الثمانية إن وجدوا، أي وجوبا تصرف في الأصناف الثمانية إن وجدوا، وإن وجد بعضهم وجوبا تصرف على من وجد منهم. وأما جمهور العلماء فقد يجوز الاقتصار على صنف واحد وإن وجد غير هؤلاء، كما في هذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأدلة أخرى واردة في الباب تدل على ذلك وهي مبسوطة في كتب الفقه، قال فيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما قال الجمهور لعموم الحديث. قالوا فيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني، يقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما ترد على الأغنياء وإنما ترد على الفقراء، هي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فلا تدفع لغني. قالوا ولا إلى كافر، لقوله فترد على فقرائهم، الضمير عائد على المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين، فلا تدفع الزكاة الواجبة لكافر إلا ما استثناه المؤلف فقال لا يجوز دفع إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، أما الذين هم مؤلفة فتدفع لهم وإن كانوا من الكفار من أجل التأليف عن الإسلام. كيف؟ هو يدخل يعني قاطع تارك الصلاة وداخل في المرتدين، ما يدخل في المؤلفين وإنما في أهل الردة، وأهل الردة قد قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه على الحكم الشرعي، فإما أن يحافظ على الصلاة وإما أن يقتل، وقد ذهب إلى قتله جماهير أئمة السلف إن لم يأتي يأتي بالصلاة، فلا يظهر أنه يدخل في هذا الباب، والله تعالى أعلم. قال وفيه طيب قال وفيه لا يجب على غني ولا إلى كافر المؤلف، وأن الزكاة واجب في مال الصبي والمجنون، لقول إن الله افترض عليهم صدقة، وفي لفظ في أموالهم، صدقة في أموالهم جاء في بعض الفاظ الحديث في أموالهم، فهي فريضة المال، سواء كان هذا المال من مكلف أو غير مكلف، فهي فريضة متعلقة بالمال. نعم، إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وقال الله عز وجل خذ من أموالهم، فأمر الله عز وجل أن يأخذ من المال، سواء كان المال لمكلف أو غير مكلف، آية على عمومها خذ من أموالهم، صدقة في أموالهم، فهي متعلقة بالمال، هذا الذي عليه جمهور العلماء. فلهذا لا ينظر فيها إلى كون مالك المال من المكلفين أو غير أو لم يكن مكلفا، هذا الذي عليه جمهور العلماء. قال كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره قرره شيخ الإسلام. الفقير إذا أطلق تناول المسكين، والمسكين إذا أطلق تناول الفقير، أي هما بمعنى واحد تشملهما الحاجة، وهما بمعنى واحد عند إطلاقهما عند انفرادهما، فالفقير والمسكين شيء واحد. لكن إذا جمع بين الفقير والمسكين يفرق بينهما، كما في الآية إنما الصدقة للفقراء والمساكين، فرق الله عز وجل أو جمع الله عز وجل بين الفقراء والمساكين وعطف بينهما وعد أصناف ثمانية، فدل ذلك على أن الفقراء غير المساكين. وهذا عند اجتماعهما في لفظ فإنه يفرق بينهما، والتفريق بينهما أن الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، هذا الذي يظهر لأن الله عز وجل قدمه في الذكر على المسكين. وأيضا من حيث المعنى فإن الفقير يدل على معنى أشد من معنى المسكين، فالمسكين معقول بالمسكنة، أسكنه الفقر، والفقير من ذهب عنه فقار ظهره، فالمسكنة في حقه أشد، المسكنة في حقه أشد. فالمسكين مأخوذ من السكون وعدم الحركة، وما في الفقير من المعنى أشد، فإن مسكنته أشد من مسكنة المسكين، حتى من حيث المعنى اللغوي. من حيث المعنى الشرعي قدم الله عز وجل الفقراء على المساكين، وهذا يدل على أنه أشد حاجة من المساكين، ولهذا قدموا في الذكر. والله تعالى قال قوله فإياك وكراء أموالهم. ها لا، وقلنا إذا أفرد المسكين ما في فرق بينه وبين الفقير، وحتى في قضية المساكين يعملون في البحر، نعم في البحر، ومساكين المساكين يعملون في البحر، المسكين إذا أطلق كما عرفنا يدخل فيه الفقير، ما في فرق بين مسكين وبين فقير عند الإفراد، وإنما الكلام عند اجتماعهما فيفرق بينهما. قال قوله فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم، فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحرير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. فلا يأخذ الجامع للصدقات الأموال الكريمة إلا إذا طابت نفس المزكي فالأمر له، وإنما يأخذ من أواسط المال، لا يأخذ الردي فيضر الفقراء، ولا يأخذ الكريم فيضر أصحاب الأموال، وإنما يأخذ ما كان متوسطا، فلا يضر بذلك الفقراء ولا يتضر بذلك الأغنياء. قال قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وفي أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قول واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذا الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفي تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، واتقي دعوة المظلوم، فيه تحذير من الظلم، وفيه أيضا اتقاء لدعوة المظلوم، إنما يتقي الإنسان دعوة المظلوم لترك الظلم وإقامة العدل، فإنه إذا حصل منه الظلم ما هو متقي لدعوة المظلوم، وإنما يتقي ذلك بالعدل وترك الظلم. وإذا رزق العبد العدل وترك الظلم فإن الله عز وجل يقيه كما ذكر المؤلف جميع الشرور في الدنيا والآخرة. إذا أقام الإنسان العدل في نفسه وفي أهله وفي أولاده وفي من حوله من الخلق، وترك الظلم بكافة أنواعه وصوره، فيقيه الله عز وجل جميع الشرور في الدنيا والآخرة. وهذا هو أصل الدين، العدل وترك الظلم، فإن أعظم العدل هو توحيد الله عز وجل، وأظلم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الظلم كما هو معظم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي وترك الواجبات وظلم الإنسان لغيره، وأعظم من ذلك الظلم المتعلق بتوحيد الله عز وجل. فإذا ترك الإنسان الظلم فقد ترك كل الشر، وإذا أقام العدل في نفسه فقد أقام كل الخير في نفسه، فيقي الله عز وجل الشرور في الدنيا وفي الآخرة. قال قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجم عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل، وذلك أن معاذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الدين وهو واحد، وأقيمت الحجة بإرساله مع أنهم دعاهم إلى أصل الدين، فدل ذلك على قبول خبر الواحد فيما يتعلق بالعقائد. قالوا في الحديث أيضا قبل خبر الواحد العادل وجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعلم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج، والتنبيه على التعليم بالتدريج بدأ بهم بالأهم ثم ما دون ذلك ثم ما دون ذلك، فابتدأ بتوحيد الله عز وجل، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم نهى عن الظلم. قال والتنبيه على التعليم بالتدريج، قاله المصنف قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، لأنه هذا الذي ينبغي في من يدعو إلى الله عز وجل. ما يأتي إلى قوم يقعون في الشرك الأكبر ولا يعرفون التوحيد ويدعوهم إلى الإحسان إلى الجيران ونحو ذلك، ويعظهم بأشياء بعيدة عما يحتاجون إليه، هم في أشد الحاجة إلى أن يتعلموا التوحيد وأن يتركوا الشرك، فيدعو إلى بعض فضائل الأعمال، يطوفون حول القبور وينذرون ويذبحون للموت بجنب الله عز وجل، ويخرج الخارج إليهم يدعو إلى الله عز وجل ولا يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، يحذرهم من الشرك الذي هم فيه، ويدعوهم إلى الصلاة، صلوا صلوا، وش اللي تنفعهم الصلاة وهم واقعون في الشرك الأكبر؟ لو صلوا في الليل والنهار فإنه لا ينفعهم، ولو صاموا ما صاموا من النوافل فإن ذلك لا ينفعهم، فإن عمل المشرك حابط ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا من أعظم الجهل بالدعوة إلى الله عز وجل، أن يدعى من هو واقع في الشرك الأكبر إلى المحافظة على الصلوات الخمس وهو مشرك الشرك الأكبر، وإنما يدعى إلى توحيد الله عز وجل وترك الشرك. فإنهم أجابوا لذلك كما في حديث معاذ يؤمرون بعد ذلك بالصلاة، فهذه الدعوة الصحيحة المستقيمة السليمة الصائبة. قال واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء، وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزكاة، وبقى من أركان الإسلام الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، يعني ولم يذكر الصوم والصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأمر أهل اليمن بذلك، وليس كذلك، يعني ما في اختصار. فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حين ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهم أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، لأنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة لتأخر فريضة الحج. قلت: هذا من أحاديث متأخرة ولم يذكر فيها أي الحج، يعني ما زال الإشكال موجود. الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكن أن يكتم حدثه وجنابته، وصلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصل المسلمين لفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وعلى الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا نعم سبيلهم. فذكر الله عز وجل الصلاة والزكاة، فدل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمور الإسلام الظاهرة التي يقاتل عليها الناس، وهي التوحيد، الشهادتان، والصلاة والزكاة، هذه أمور الإسلام الظاهرة التي يقاتل عليها الناس، وهي أعظم أصول الإسلام، فنص عليها دون غيرها، وليس المعنى أن غيرها لا يجب، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أمور الإسلام التي إذا فعلها الناس حقنت دماؤهم ولم يقاتلوا، وإن كانوا بعد ذلك يؤمرون بجميع أحكام الإسلام، من دخل بالإسلام يؤمر بجميع أحكام الإسلام، لكن هذه هي الأصول العظام التي يقاتل عليها الناس. قال: فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، استطاع إليه سبيلا، ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى بمعناه. قول أخرجاء البخاري ومسلم، أخرج أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إلى هنا والحمد لله.